بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ النووي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين في كتابه التقريب والتيسير النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. قد تقدم جمل منه مفرقة، ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، وليسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه، ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرةً وديناً وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في لقاء أو في لقاءين ماضيين تعليق على جملة من هذا المقطع الذي سمعنا قراءته، وبقيت تتمة نتمم بها الكلام على هذا الجزء من كلام الحافظ النووي رحمه الله. وآخر ما كنا قد وقفنا عنده التعليق على قوله وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، بقي التعليق على قوله فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. فأقول قوله فذلك زكاة الحديث، أي أن العمل بالحديث، أي أن العمل بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر زكاة للعلم الذي تعلمه المرء، يعتبر زكاة للعلم الذي تعلمه المرء. فقد أخرج أبو الفضل البغدادي في حديثه أو في حديث الزهري له، ومن طريقه الخطيب في الجامع والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء بسنده عن قاسم بن إسماعيل ابن علي قال كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقال كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقال فخرج إلينا فقلنا يا أبا نصر تحدثنا، يا أبا نصر تحدثنا، فقال أتؤدون زكاة الحديث، أتؤدون زكاة الحديث؟ قلنا يا أبا نصر وللحديث زكاة؟ أي هل للحديث زكاة؟
قال نعم، إذا سمعتم عملا، يعني مما جاء به النص والدلالة على عمل، إذا سمعتم عملا أو صلاة أو شيئا استعملتموه. جاء عند الخطيب في الجامع قلت يا أبا نصر وللحديث زكاة؟ قال نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملوه. واضح؟ فهذه هي زكاة ماذا؟ زكاة علم الحديث، أي العمل به، العمل به. وأخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية والخطيب في الجامع ومن طريق أبي نعيم السمعاني في أدب الإملاء، كلاهما من طريق عبيد بن محمد الوراق، قال سمعت بشر بن الحارث يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. قالوا يا أبا نصر كيف نؤدي زكاته؟ قال اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، اعملوا بكل 200 حديث أو من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. وأخرجه أيضا الخليلي في الإرشاد من طريق الحسن بن علي الطوسي إملاء، فقال سمعت زياد بن أيوب يقول فذكره عنه. والمراد استعمال الحديث والعمل به، وكما قلنا في اللقاء المنصرم أن العمل بالحديث فيما هو ماذا؟ فيما هو من حاجة المرء، وبعض الأحاديث يعلمها المرء ويعلم فقهها وقد لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل منه، كمن يعلم أنصبة الزكاة وليست لديه أموال ليزكيها، وهكذا. فهمتم؟ هذا مراده رحمه الله. إذن زكاة الحديث هو ماذا؟ هو العمل بالحديث، العمل بالحديث. قوله فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه، سبب حفظه، أي أن العمل بالحديث يؤدي إلى حفظ الحديث، العمل به يؤدي إلى تثبيته وإلى ماذا؟ حفظه. وهو كذلك. فقد أخرج أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص في المخلصيات ومن طريقه ابن عساكر في جزء فيه أخبار حفظ القرآن، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن هاشم الطوسي قال سمعت وكيعا يقول كنا نستعين على حفظ الحديث، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. فأنت ترى أن الإمام وكيعا لا يحدث عن نفسه، يحدث عن من أدرك من أهل العلم في زمنه أنهم يستعملون أو يستعينون حفظ الحديث أو على حفظ الحديث بالعمل به، لأن العمل يثبت المحفوظ، ويستعينون على الطلب بالصوم، ولا شك أن طلب العلم عبادة، وأن العمل بالحديث عبادة، وأن الصوم لله تعالى عبادة، فهم يتقربون إلى الله بتحصيل عبادة العلم وبتحقيق العمل به بالصيام لله تعالى، فإن الطاعة تدل على أختها، الطاعة تدل على أختها. من تراه مقصراً في الطاعات فاعلم أن له من هذا التقصير أخوات، له من هذا التقصير أخوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ما رأيته مقارفاً للآثام منكباً على المحرمات فاعلم أن له عنده منها أخوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام وكيع في الزهد عن شيخ له أو لهم قال: هذا الشيخ كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم، كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم. وأخرج الحافظ الخطيب في اقتضاء العلم العمل بسنده عن الإمام وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع رحمه الله أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إذن هذه أقوال مأثورة عن جماعة من أهل العلم وفي الباب آخرين أيضا، على أن العمل بالعلم سبب لحفظه، سبب لحفظه بعد توفيق الله تعالى. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل: ثم إني موصيك يا طالب الحديث، أو يا طالب العلم، ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، العلم والد والعمل مولود، إلى أن قال: والعلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصراً عن العلم كان العلم كلاً على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلاً وأورث ذلاً وصار في رقبة صاحبه غلاً. انتهى. الغل بالضم واحد الأغلال، يقال في رقبته غل من حديد، غل من حديد. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته من هؤلاء الجمع، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه، وإن كان غيره أعلم منه، انتهى كلامه، أي أن علمه كثير ولكن عمله ماذا؟ قليل. لكن الأنفع هو من كان يعمل ماذا؟ بعلمه. ولا شك أن العمل بالعلم سبب لحفظه، ودليل على أن المرء يسعى لأن يتعبد لله بهذا العلم الذي علمه فيعمل به، لأن الله قد أمره بهذا وذم من لم يعمل بعلمه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه نعم المولى ونعم النصير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه، ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره، وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله. وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره يمن. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. وليصبر على جفاء شيخه، وليعتني بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله، ولا ينتخب، فإن احتاج إليه تولاه بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ.
نعم، هذا فصل تحت هذا النوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بآداب طالب الحديث، ونأتي في شرح هذا الفصل على نقاط أو أوجه. الوجه الأول قوله رحمه الله: وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع. وأسباب الانتفاع، هذا الكلام متعلق بحفظ حق الشيخ، بحفظ حق الشيخ والتأدب معه، ومعرفة الطالب لحق شيخه يجب أن تكون في توسط واعتدال دون غلو فيه ولا جفاء عنه، ولا جفاء عنه. أخرج الأئمة أبو داود في سننه، والنسائي في المجتبى، وأحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، واللفظ لأبي داود. فهذا المعلم والمفيد لك قد أسدى إليك معروفا عظيما وخيرا ونفعا ونورا، أفلا يستحق الإكرام والاحترام والإجلال والتعظيم لا التقديس؟ أفلا يستحق هذا؟ أخرج الإمام معمر في الجامع الملحق بآخر المصنف بسند صحيح عن طاووس، عن الإمام طاووس بن كيسان اليمامي، أنه قال: من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. قال: ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. مما يدل على أهمية إجلال العالم وتوقيره والمعلم لك الخير ما أسنده الإمام عبد الله بن أحمد في العلل، وابن عبد البر في جامع في كتابه جامع بيان العلم وفضله، عن عبد الله بن عمر القواريري قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي شعبة: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، أي عبد لإحسانه، عبد لإحسانه الذي أحسن به إلي والنفع الذي أسداه إلي. قد جاء هذا عنه أيضا رحمه الله في ترجمته من تذكرة الحفاظ وسير النبلاء وغيرهما. وجاء عند الحافظ ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء أن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي، أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي. وأسند الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن الحافظ الميموني أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرا، يعني في السحر، أحدهم الشافعي. وجاء هذا القول عن الإمام أحمد، سطره الحافظ الذهبي في السير في ترجمة الإمام الشافعي، وهو كذلك في تهذيب الكمال للحافظ المزي، وكذلك في كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وغيره، وفي الانتقاء أيضا للحافظ ابن عبد البر عن الفضل بن زياد القطان أنه قال: قال أحمد بن حنبل: هذا الذي ترونه، يعني من العلم الذي حصلته، هذا الذي ترونه أو عامته مني، عامة ما ترونه مني هو عن الشافعي. هو عن من؟ عن الشافعي. ومات أي الشافعي منذ كذا وكذا سنة، وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له، وأستغفر له. انظروا إلى هذا التواضع وإلى نسبة الفضل إلى أهله رحمهم الله أجمعين وجعلهم في عليين، اللهم آمين. وأسند الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: ما رأيت أحداً أوقر للمحدثين من يحيى بن معين، من يحيى ابن معين، يوقرهم يجلهم يحترمهم ويعظمهم رحمهم الله. قال الحافظ الخطيب في الفقيه والمتفقه: كذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه، يعني من تفقه على يديه وتعلم، والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه، لا أن يكون المرء لئيما ينكر الفضل ولا ينسبه لأهله. لهذا قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. وماذا؟ وشكره. عرفتم هذا؟ إذن قول المصنف: ينبغي أن يعظم شيخه بناء على هذا الذي سمعتم وعرفتم. قال: فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، أي بالعلم الذي حصله. الوجه الثاني في قوله: ويعتقد جلالة شيخه ويتحرى رضاه ولا يطول عليه بحيث يضجره. ويعتقد جلالة شيخه، جلالة شيخه على نفسه وغيره، حيث كان مطابقا للواقع. هذه الجلالة أنها مطابقة للواقع ولو بوجه من وجوه الترجيحات، ولو بوجه من وجوه ماذا؟ الترجيحات الدالة على جلالة شيخه ورجحانه على غيره، ورجحانه على غيره. وأن يتحرى رضاه، أي وكذلك مما يجب أن يتعامل به مع شيخه أن يتحرى رضاه، وفي مقابل تحري الرضا أن يتجنب إسخاطه، أن يتجنب ماذا؟ سخطه عليه. جاء في أصل التقريب وهو ماذا؟ الإرشاد، أن النووي زاد هنا فقال: فذلك، أي إذا ما فعل هذا، فذلك أعظم الطرق إلى الانتفاع به، إلى الانتفاع به. جاء عند الحافظ الخليلي في كتابه الإرشاد في ترجمة القاضي أبي يوسف قال: كان يقول القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، قال: كان يقول: سمعت السلف يقولون: من لا يعرف لأستاذه لا يفلح، من لا يعرف لأستاذه لا يفلح، أي من لا يعرف لأستاذه حقه لا يفلح. لأن إنكار الحق والفضل دليل على اللؤم، وصاحبه مخذول كما سيأتي معنا، إلا أن يتوب إلى الله تعالى فينسب الفضل إلى أهله ويعرف الحق لأهله. ولهذا نصحك فقال: ولا يطول عليه بحيث يضجره، لا يطول على شيخه بالسؤال والكلام، فإن هذا سبب للملال. بوب الخطيب رحمه الله في الجامع بابا فقال: كراهة إملال الشيوخ، كراهة إملال الشيوخ. ثم قال: إذا أجاب المحدث الطالب في مسألته وحدثه، ها أجاب وحدث وانتهى إيش المجلس بارك الله فيك، قال: فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره، ولا يضجره بالتكرار والقيل والقال. انتهى. لماذا لا يضجره؟ كما قلت، لأن كثرة الكلام سبب للإملال، ويخشى أنه إذا طال المجلس، إذا طال إيش المجلس، أن يقع حينئذ ما حذر منه الإمام الزهري رحمه الله فيما أخرجه عنه الخطيب في الجامع بسند صحيح، أن الإمام الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، كان للشيطان فيه ماذا؟ نصيب. ونحو هذا جاء عن الإمام ابن عيينة أيضا، وعن بشر بن منصور. أقول هو كذلك، طول المجلس وإيراد ذلك وتكراره قد يكون سببا في وقوع المماراة، ومماراة الشيخ تكون سببا في حرمانك وخزن العلم عنك. فما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة أي الاحترام، كما قاله ابن جماعة رحمه الله في التذكرة. انتبه أن يكون ذلك من المماراة فيخزن عنك العلم بسببك. فقد أخرج الإمام أبو خيثمة في التاريخ الكبير، ومن طريقه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بسند ثابت عن الإمام الزهري أنه قال: كان أبو سلمة ابن عبد الرحمن المشهور الفقيه، قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم من ذلك أو حرم بذلك علما كبيرا، حرم من ذلك أو بذلك علما كبيرا. وأخرج الإمام الفسوي في المعرفة والتأريخ وابن عبد البر في التمهيد بسند ثابت عن الإمام الزهري أنه قال، اسمع هذا وافقه، قال: أدركت من بحور قريش أربعة. أدركت من بحور قريش علما يعني أربعة: عروة بن الزبير، وعبيد الله ابن عبد الله، وأبا سلمة ابن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب. فأما أبو سلمة ابن عبد الرحمن فكان يماري ابن عباس، فحرم بذلك علما كثيرا. شهادة من هذا الإمام على ما وقع من أبي سلمة رحمه الله. وهنا أنبه قبل أن أنتقل، جاء في المطبوع من المعرفة للفسوي قوله: فكان يماري ابن عباس بدل فحرم، جاء في المطبوع فجرب، لا معنى لها، جرب، وهي مصحفة ومحرفة، والصواب فحرم كما هو عند ابن عبد البر ومصادر الأثر، وعلقه الإمام البخاري في التاريخ الكبير وغيره، مصادر الأثر فحرم فجرب، هذا لا معنى له، لا معنى، لا تقول ورد بلفظ، ما ورد، هذا ليس بلفظ، انتبه. وأخرج الحافظ الخطيب في الجامع بسند ثابت عن يونس قال: أخبرنا حماد وهو ابن زيد قال عن معمر عن الزهري قال: كان أبو سلمة يسأل، عرفت المماراة؟ هنا يفسرها لك: يسأل ابن عباس، يعني يكثر، وفيه شيء من المماراة. قال: فكان يحزن عنه، فكان يخزن، آسف، فكان يخزن عنه، يمتنع عن إيش؟ عن إجابته وتعليمه. يقول الزهري: أما هو أدرك أربعة من بحور قريش؟ ها؟ يقول هنا الزهري: فكان يخزن عنه. قال: وكان عبيد الله ابن عبد الله، أحد الأربعة، وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطفه، يلاطف ابن عباس، يعرف متى يسأل متى يمسك متى يتكلم، يلاطفه، فكان يغره غرا، يعني يصب عليه العلم صبا. شوف الفرق بين الاثنين. تحسر الإمام أبو سلمة، تحسر كثيرا على ما فعل، وندم على ما فعل، وتحسر على هذا الصنيع، وتألم منه، ولكن بعد فوات الأوان أحيانا لا ينفع، لكن فقد صح عنه رحمه الله ورضي عنه أنه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وفي لفظ قال: علما جما، علما جما. أخرج هذا التأسف والتحسر الإمام الدارمي في السنن، والآجري في أخلاق العلماء، والخطيب في الجامع. الإضجار غير محبذ، فلا تطول لئلا يحضر الشيطان وأن يكون سببا للوقوع في تلك الأمور غير المحمودة. لهذا قال الخطيب رحمه الله في الجامع: والإضجار، الإضجار، شوف مفاسد الإضجار، والإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع، يحيل ماذا؟ الطباع. قد تخرج الشيخ من هدوئه وسكونه فتجد منه ما لا تحمد عقباه، فهو بشر كغيره من البشر. وقد تتجاوز الحد، فبينما أنت طالب نجيب أديب تتغير إلى سيء الأدب سيء الأخلاق، جريء مع حمق والعياذ بالله. فالإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. واسمع إلى ما قال بعد أن أسند، أعني الخطيب، ساق بسنده عن هشيم الواسطي فقال: كان إسماعيل بن أبي خالد، شوف، كان إسماعيل ابن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، يقوله هشيم، كان إسماعيل ابن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزالوا به، فلم يزالوا إيش به، يضيقوا ويكثروا حتى ساء خلقه، حتى ساء إيش، بسبب من؟ بسبب هؤلاء، بسبب من؟ بسبب هؤلاء. من أمثلة الإضجار ما تقدم في الدرس المنصرم مما جرى مع ذاك الرجل الذي دخل على الإمام شعبة بيته بغير استئذان، كما رأيتم من أقبح ما فعل ويفعل والعياذ بالله. من أمثلته ما أخرجه الخطيب في الجامع بسنده عن الإمام عمرو بن علي الفلاس قال: جاء رجل إلى يحيى ابن سعيد يسأله عن أحاديث، يسأله عن أحاديث، ماذا يقول الفلاس؟ قال: وطول عليه، طول يا أخي، استحي، راعي. قال: فطول عليه أو طول عليه، فقال له يحيى: ما أراك إلا خيرا مني، أنت رجل خير مني من كثرة سؤالك وتبحث عن الحديث، ولكنك ثقيل، ولكنك إيش؟ ثقيل. فرحم الله امرأ كان خفيف الظل، خفيف الظل، الثقل جاء من هذا التطويل، وقد يكون في بعضه تكرار كما يحصل الآن مع الأسف من كثيرين. وأسند الخطيب في الجامع أيضا عن محمد بن خلف قال: سمعت روادا يقول، هذا رواد يتكلم عن نفسه، سألت مالكا، الإمام مالك، سألت مالكا عن أربعة أحاديث، أربعة بس، فلما سألته عن الخامس أراد أن يستزيد، وجده يجيب استرسل. قال: فلما سألته عن الخامس قال: يا هذا، ما هذا بإنصاف، هذا الصنيع ليس بإنصاف أن تحجزني هكذا وتطيل ماذا في السؤالات. وأخرج الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي بسنده عن الربيع بن سليمان أنه قال: ألح على الشافعي رحمه الله قوم من أصحاب الحديث، قدم أناس على الإمام الشافعي من أصحاب الحديث فألحوا عليه، أثقلوا. فقال الإمام الشافعي رحمه الله لهم: لا تكلفوني، لا تكلفوني أن أقول لكم ما قال محمد بن سيرين لرجل ألح عليه، يعني لا تجعلوني أقول لكم كما قال ابن سيرين لرجل قد ألح. ماذا قال ابن سيرين؟ قال ذكره الشافعي فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق، ساءك ما سرني مني أو ما سرك مني من خلق. انتهى. وهذا الأثر أيضا أخرجه الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه. أما قول الإمام ابن سيرين الذي ذكره الإمام الشافعي محتجا به على هؤلاء: لا تجعلوني أقول هذا كما قاله ابن سيرين، فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في الجامع من طريق عمر بن هارون البلخي عن قرة بن خالد به. قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه المشهور بالمقدمة، قال: يخشى على فاعل ذلك، أي على هذا المضجر، أن يحرم الانتفاع، أن يحرم الانتفاع. ألا ترى من بعض الناس مع الأسف إذا ما جاءك ولا يعرف لا أدب السؤال ولا متى يسأل ولا أوقات السؤال ولا 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 ولا، يتصل في كل وقت ويأتي في كل وقت، وأنت بعد مزاحمة وطول درس كذلك؟ نعم. فإذا ما رأى بعد هذا الإضجار ما يسوءه تجد الرسالات: كان العلماء يسمعون، كان العلماء يستقبلون، كان. أنت لماذا تنظر العلماء إنهم يستمعون ويقبلون، ولماذا لا تقرأ في أدب العلماء قبل أن تسأل؟ لما لا تراجع أدب الطلب أيها الأحمق قبل أن تنظر إلى غيرك؟ انظر إلى نفسك، فقد يكون سبب الحرمان هو سوء الأدب. ومن ذلك ألا تعرف الأوقات المناسبة ولا السؤالات المناسبة ولا متى تسأل ولا كيف تسأل. ولي لقاء في أحد لقاءات الجمعة فيما أظن، تكلمت كلاما مطولا فقط خصصته عن أدب السؤال الذي قد فات الكثير من الناس مع الأسف. راجعه فاستمع إليه، نسأل الله للجميع التوفيق. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة: وقد جربت ذلك، قد جربت إيش؟ ذلك. أنت ترى أن هذا الإضجار مذموم منذ العهود المتقدمة في الصدر الأول ومن السلف الأول إلى ما جاء بعدهم أو إلى من جاء بعدهم، حتى قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة: قلت وقد جربت ذلك، بعد أن نقل كلام الحافظ ابن الصلاح: يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال: وقد جربت ذلك، فإن يعني رآه، فإن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي يقول: كان قد كبر وعجز عن الإسماع. شيخه هذا المرداوي كبر وعجز عن إيش؟ عن الإسماع. يقول العراقي: حتى كنا نتألفه
نلاطفه، نتألفه في قراءة الشيء اليسير، يسير. فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة بإجازته من ابن عبد الدائم، قرأ عليه هذا الطالب، يقول وأطال على البرداوي وهو كبير السن، قال وأطال عليه فأضجره، فإيش؟ فأضجره، فكان يقول له الشيخ المرداوي، يقول لهذا القارئ: لا أحياك الله، لا أحياك الله أن ترويها عني، أو نحو ذلك. دعا عليه. يقول العراقي: فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه عليه. عرفت؟ عرفت بارك الله فيك مذمة هذا الفعل وسوءه. الوجه الثالث في قوله: وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله، أي ليستشر الطالب شيخه فيما يعرض له من أموره العلمية التي تخصه في تحصيل العلم، أموره العلمية، ما هو تأتي، ماذا أشتري، وماذا آكل، وماذا أشرب، وماذا أفعل. هو ما هو سنترال هنا، وما هو جالس هنا عندك سنترال. تعرف سنترال هذا؟ يعني كالذي يجيب وكل من سأل. زمان يقولون سنترال، ما أدري الآن إيش يقولون عنه، فهمت؟ وما هو جالس هنا لإجابة السائلين هؤلاء كلهم، كل من يتصل أريد رقم الشرطة، أريد رقم الإسعاف، وليس محل استفهامات. فتستشيره في أمورك العلمية التي تحتاجها. قال: وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله. إذا ما استشرته المستشار مؤتمن، إذا ما وقع ذلك منك على وجه التلطف، استصحب ما تقدم من الأدب والرغبة في الانتفاع من غير تكرار. يعني الآن قد يقول: يأتيني فلان من الناس أو فلان من الإخوة، ماذا أفعل أنا؟ ثم يأتي آخر، ماذا أفعل أنا؟ كلهم يريد يستشير. هذه ماذا يفعل فلان وماذا يفعل علان، هذا الذي يريد أن أفعله في طلبه. قد تكلمنا بنصيحة عامة تشمل هذا وهذا وهذا وذاك وذياك والجميع، فتكرار الكلام مضجر، ليس ثمة شيء زائد أقوله لك أو أخصك به، واضح؟ فالاشتغال أو الانشغال أو المشورة فيما يخصك من شأن خاص في هذا الباب. فإذا ما وقع ذلك منك على الوجه الذي تقدم فهو أحرى بالانتفاع، أحرى بالانتفاع، ما هو فقط سألنا فقال لنا. وانتبه إذا كان عند الشيخ قابلية لذلك، قيد أهل العلم أن تكون القابلية عند الشيخ لذلك. وإذا ما قبل الشيخ فيجب عليه، أعني الشيخ، أن يجتهد في نصحه وأن ينصح له بما تبرأ به الذمة، أن ينصحه بما تبرأ به ماذا؟ الذمة. عرفتم هذا؟ كم لنا؟ الوجه الذي يليه قوله: وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه، إلى آخر كلامه إلى قوله: ونشره يمن، هكذا. طيب، قوله وإذا ظفر بسماع، هذا القسم أنت تراه هنا جعله متصلا بهذا الفصل صحيح، لكن في أصله الإرشاد جعل قوله وينبغي هذا فصل مستقل، فصله عن فصل السابق، يعني ما تقدم فصل وهذا إيش؟ فصل آخر، فصل آخر. عموما أراد رحمه الله بهذا الكلام أن يرشدك يا طالب الحديث بأن تتأدب بخلق نبيل، بخلق نبيل رفيع يدل على نبل صاحبه. هذا الخلق يجافيه جهلة الطلبة كما قال رحمه الله. ما هو؟ هو أن تحب الخير للغير، ومن حبك الخير لغيرك من إخوانك وأخ أقرانك وأضرابك أنه متى ما ظفر الطالب بسماع لشيخ أو بسماع بشيخ أن يرشد غيره من إخوانه وأضرابه أن يرشد إليه غيره، وذلك ممن يغلب على ظنه الرغبة في التحصيل. الرغبة في ماذا؟ في التحصيل. فإن كتمان ذلك وعدم الإرشاد، ويكون ذلك الكتمان بالإخفاء، فإن هذا الكتمان والإخفاء دليل لؤم، ومن أخس الطباع والأخلاق الدنيئة الرذيلة اللؤم، وهو يقابل ماذا؟ يقابل الكرم، وأنت إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. فهذا فعل لئيم وخلق دنيء من فاعله إذا ما كتم، ومرتكبه دليل على أنه في هؤلاء الذين قال عنهم الحافظ هنا من جهلة الطلبة، بل إن الكتمان سبب للخذلان، بل إن الكتمان يكون سببا للخذلان، يخشى على صاحبه وكاتمه من أن يقع في الخذلان. يقول يقع فيه جهلة الطلبة، لماذا يقعون؟ لظن هذا الجاهل من الطلبة، لظنهم أنهم يحصلون ويجمعون ما لا يحصله غيرهم من أضرابهم وأقرانهم ممن هم معهم في الحرص والرغبة في التحصيل. يقول فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، عدم الانتفاع بما حصله من هذا الشيخ الذي سمع، أو من هذا العلم الذي أخذه عنه، يخشى عليه أو يخاف عليه على كاتمه عدم انتفاع به، بل ويخشى عليه أيضا أن لا ينتفع بغيره من العلوم، بغيره من العلوم. فهذه من دسائس النفس وخباياها، خلق خبيث، خلق خبيث دنيء قذر تخلص منه، جاهد نفسك على التخلص عياذا بالله. قال: فإن من بركة الحديث إفادته، أو إفادته، من بركة الحديث إفادته كما قال الإمام مالك وسيأتي، أن تفيد غيرك به وترشد إليه وتدل عليه. قال: إفادته ونشره يمن، نشره أي إظهار هذا والدلالة عليه، هكذا عندكم يمن، لكن في أصله يمن يعني خير، ممكن يمشي هذا، لكن في الأصل الذي هو الإرشاد قال: وبإنفاق العلم ونشره ينمى. ها؟ بمعنى يزداد ويرتفع، من نمى ينمي نماء، وربما قالوا ينمو نموا، نميت الشيء على الشيء رفعته، واضح؟ وبالتالي من دل غيره فإن في ذلك خير ويمن وبركة عليه، وكذلك أن سبب الدلالة عليه فيه نماء وزيادة للخير وإشاعة للعلم لينتفع به الجمع الكبير والجم الغفير. أخرج الحافظ ابن عدي في مقدمة الكامل، ومن طريقه البيهقي في المدخل بسند حسن عن بشر بن عمر قال: سمعت مالكا يقول: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. ما هو كتمه؟ إفادة بعضهم بعضا. وأخرج الحافظ ابن المقرئ في المعجم، ومن طريقه الخطيب في الجامع بسنده عن جعفر الطيالسي أنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أول بركة الحديث إفادته. أول بركة الحديث إفادته. وأسند الخطيب رحمه الله في الجامع عن عبد الجبار بن عاصم قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: من بخل بالحديث، من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح، لم يفلح. وأسند أيضا عن الخطيب في الجامع عن أبي إسحاق الفزاري أنه قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه، والعياذ بالله. قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث والمشهور بالمقدمة قال: وروينا عن إسحاق بن إبراهيم راهوية أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة، قال لبعض من سمع منه في جماعة، سمع ممن؟ من إسحاق، قال له: انسخ من كتاباتهم ما قد قرأت، يعني خذ مما نسخوه، انسخ منهم. فقال هذا الرجل: إنهم لا يمكنونني، إنهم لا يمكنونني يعني يمنعونني. قال: إذن، قال إسحاق: إذن والله لا يفلحون. يقول إسحاق: قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع، فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. يحلف يمينا إسحاق: ما أفلحوا ولا أنجحوا. علق ابن الصلاح قائلا: قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، نسأل الله العافية والله أعلم. نعوذ بالله من هذا الخلق، نعوذ بالله من هذا الخلق الذي يدل على اللؤم. أنت تعرف من أخيك الحرص والرغبة، فلماذا تمنع عنه ذلك الخير؟ وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع عن الإمام يحيى بن سعيد أنه قال: قال شعبة كان حماد بن سلمة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين، يقول: كان حماد بن سلمة يفيدني عن عمار بن أبي عمار، فقلت ليحيى: كان يفيده؟ قال: فيما أعلم. نعم كان يفيده، يعني مستغرب. وذكر الحافظ الخطيب رحمه الله آثاراً عدة في إفادة السلف بعضهم بعضاً في ذلك، لتقف على حقيقة القوم وما الذي يحصل عند اللئام في مثل هذا الزمان والعياذ بالله. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه، والدلالة على الشيوخ، والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب والحفظ للمطلوب مع ما يكتسب به من جزيل الأجر. صحيح، تدل الدال على الخير كفاعله مع ما يكتسب به من جزيل الأجر وجميل الذكر. وجميل ماذا؟ الذكر. ثم قال: ونحن نذكر ما ورد عن السلف في ذلك إن شاء الله، ثم ساق جملة من ذلك. بارك الله لي ولكم، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أظنه الوجه